للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
عز الدين طهاري،
أمال إدريس.
في التحقيق نوال عرعار، وإعداد إعلاميون، في الإخراج الياس كرباش، في التقديم أحمد طالب أحمد، ضيف إعلاميون لهذه الحلقة هابت حناشي مدير نشر صحيفة المحقق. السلام عليكم ورحمة الله. الطابو، لنقبل تجاوزا بهذه الكلمة ولنؤجل البحث في مدلولاتها التي تختلف باختلاف المجتمعات، ولنناقش استعمالاتها في مجتمعنا رغم غرابة الكلمة في أصولها عنا. ببساطة، الطابو ذلك المسكوت عنه، غير المحبب الخوض فيه والنقاش في تفاصيله. إنها المنطقة من الوعي المدركة بالعقل والمظللة باعتقاداتنا وأحكامنا المسبقة والمدرجة ضمن الممنوع، لا نحب لمسها لمداعبتها خجلنا أو خوفنا أحيانا. إنها في الوقت نفسه تؤثر الأثر العميق في حياتنا وتفتح جروحا في وعينا. بعض عناوين الصحف تطالعنا بها دون رأفة، وأخرى تستمتع بجلدنا بها والاستثمار فيها. مجرد رأي هذه الحلقة تكسر سؤال الطابو وتستفسر: ما الطابو في مجتمعنا الجزائري؟ وكيف يمكن للاتصال معالجته والتقليل من حدته؟ هل أصبحت السيدة طابو؟ وما دور وسائل الإعلام الوطنية في ذلك كله؟ مسألة السكوت عنها يكرس الألم، والخوض فيها يفتح بعضا من أمل. مجرد رأي. طهاري، نفتح اليوم الطابو بمفهومه في المجتمع الجزائري.
أولا وقبل كل شيء، السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. أنا أوافقك فيما جاء في مقدمتك، وأعتقد أن مسألة الطابو يعني ليست متعلقة فقط بالشعب الجزائري، بل هي بكل الشعوب، حتى الشعوب الراقية. وأعتقد أن الطابو قد تكلم عليه كثيرا علماء الاجتماع ونظريات كثيرة في هذه المسألة. وأعتقد أن الطابو في بلادنا كما قلت أنت المسكوت عليه ليس مقتصرا فقط على مرض السيدة، بل على أشياء أخرى. وربما التطور الفكري وتطور الوعي في الجزائر قد بدأ تدريجيا يكسر مثل هذا الطابو.
العجز الاتصالي أمان ربما هو الذي خلق الطابو فينا؟
أكيد، وهو سبب بالدرجة الأولى، والعامل الذي يمكن أن نصنفه ضمن العوامل الأولى أيضا. قبل ذلك أحمد، الطابو كثر الحديث عنه، ربما عديد المجتمعات تطلق عليه الحدود أو المحرمات وفق أعراف المجتمع أو السياسة أو ما شابه ذلك. وبالتالي لو نقف عند تعريف الطابو لنجد أنه مفهوم فضفاض، لكن بالنسبة للمجتمع الجزائري ربما رسمت حدوده ومعالمه لاعتقادات معينة نريد أن نكرسها نحن، بالرغم أنه يوجد بعض المواضيع التي أكدنا أنها مواضيع طابوهات لكنها ليست كذلك. والمشكل يكمن كما ذكرت عز الدين، كما ذكرت أحمد، ربما في قضية التواصل. من الظواهر الاجتماعية وهي للأسف التي تعيشها الجزائر أصبحت شائعة في المجتمع الجزائري هو غياب الحوار الأسري. عند غياب التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة يجب أن نعلم بداية أن الحوار مهم جدا في بناء الشخصية المتوازنة، هو عامل من عوامل استقرار الأسري وتماسك الأسرة. عندما يغيب هذا العامل يؤدي إلى ظهور أمراض، إلى ظهور اضطرابات سلوكية. هذه الاضطرابات أحمد ربما بعدها تتحول إلى سلوكات تشوب الفرد، إلى انحراف، إلى أمور مشابهة لذلك في ظل غياب هذا التواصل. التواصل من المسؤول عن هذا الغياب باعتقادي ربما حسب تقاليد الأسرة الجزائرية المعروف أنها محافظة متماسكة، لكن هناك سيادة ربما لنموذج الأسري التقليدي للسلطة أبوية، سلطة الأب والأم، افعل ذلك لا تفعل ذلك، لا يستشيرون الأبناء، ليست استشارة لكن لا يفتحون له المجال للحديث للتكلم، لا يخبرونه عن أمور يعتقدون أنها ستؤدي إلى انحراف في السلوك لكن ستؤدي إلى تقويم السلوك بالدرجة الأولى. هذا هو تواصل الغائب.
نعم، أنا أعتقد بأن قضية طابو هي ليست قضية شخص أو أسرة، بل هي لها خلفيات في التقاليد وفي العادات وحتى في النظرة الخاطئة من ناحية دينية لبعض المسائل الحساسة. فديننا الإسلام يقول لا حياة في الدين لما نتطرق إلى مواضيع قد تمس بالفرد أو بالمجتمع، فعلينا أن نتجرأ ونقول هذه الأشياء لكي نواجهها بكل موضوعية وبكل جرأة.
المطلوب مواجهة حقيقية ومعالجة لكنه المواضيع بعيدا عن مفهوم المحرم، لأن المحرم في ثقافتنا محدد شرعا لا نقاش فيه، ولكن ما يتعلق بالطابو هو ذلك الذي يؤثر في سلوكنا في حياتنا ونسكت عنه ونحن بيدنا معالجته. في إعلاميون لهذه الحلقة الذي تعده الزميلة نوى العرعار نستضيف هابت حناشي مدير نشر صحيفة المحقق، ونبدأ بداية بمعرفة مفهوم الطابو، التعرف على الصحفي ومعرفة مفهوم الطابو في المجتمع الجزائري من وجهة نظر هابت حناشي مدير نشر صحيفة المحقق.
أنا هابت حناشي من مواليد 67 في بلدية جندل بولاية عين دفلا، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية، درست ماجستير في العلوم السياسية ولكن للأسف لم أتمكن من مواصلة الدراسة لأسباب يمكن القول مهنية، لأنني كنت وأنا قبل ما تحصل على الليسانس كنت صحفي، بديت مع صحيفة الخبر اليومية إلى غاية 95، وفي نفس الوقت كنت مراسل لصحيفة القبس الدولية من 1993 إلى 2002. في 2002 أسست مع بعض الإخوان يومية الأحداث، استقلت بعد 4 أشهر لأسباب مهنية، ووصلت العمل مع صحيفة الخبر الأسبوعي إلى غاية مارس 2006 أين أسست أسبوعية المحقق.
إعلاميون. هل الصحافة تتجاوز الخطوط الحمراء في طرحها ومعالجتها لأهم التابوهات في المجتمع؟
أنا لا أعتقد أن الصحافة تتجاوز الخطوط الحمراء عندما تطرح بعض المواضيع الطابو في المجتمع الجزائري، لكن يجب في البداية أن نفرق بين نوعين من الصحافة. هناك صحافة الجادة وما يمكن أن أسميه الصحافة الصفراء. للأسف الصحافة الصفراء تقوم عموما على الإثارة وسعي لمس بمشاعر الناس، تناول جانب الفضائح في الأمور، هذا يمكن أن يضر أكثر مما يفيد. في المقابل لا نجد صحافة العادية تقوم بواجبها كما ينبغي تجاه مثل هذه القضايا على رأسها مثلا السيدة، ونحن نعيش اليوم ذكرى العالمي لمكافحة السيدة. طبعا ظاهرة في انتشار كبير، ليس بشكل يعني مخيف ولكن في انتشار كبير، دون أن تقوم الصحافة المكتوبة أو المرئية أو السمعية بواجبها كما يجب. كل ما يتم تناوله الآن هو مجرد عقد ملتقيات وندوات بمناسبة الذكرى في شهر ديسمبر، يتم إعطاء أرقام، يتم إعطاء بعض الطرق في معالجة هذا المرض المخيف، والبجودات التي تقوم بها الحكومة، ثم تنتهي القصة في شهر ديسمبر نفسه، يعني بين ديسمبر وديسمبر القادم لا يوجد أي شيء، وهذا في اعتقادي غير كافي تماما لتحسيس المواطنين والمستمعين أو المشاهدين أو القراء بهذا المرض الخطير.
إعلاميون. لا أدري عزدين طهاري إذا كانت الذكرى هي التي دفعتنا لمعالجة هذا الموضوع المتعلق بالطابو، كون أن السيدة والحديث عن آثاره يعتبر طابو. أشار هابت حناشي في مداخلته إلى أن الصحافة بنوعها كما صنفها جادة وصفراء يعتبر الصفراء أنها تثير المشاعر بشكل فضائحي فيما الجادة والعادية، وهو بذلك يقصد التصنيف للصحافة اليومية والصحافة الأسبوعية التي لا تعتبر المواضيع الحميمية كمواضيع لها. ماذا ترى في ما قدم هابت حناشي؟
أولا أحيي زميل هابت حناشي، وأنا أوافقه تماما حينما يصنف صحافة إلى صحافة صفراء وصحافة جادة، وكما قال بأن الصحافة الصفراء تطرق إلى مواضيع فضائحية كما قال. أما بالنسبة للصحافة الجادة كما قال كذلك، فهي ربما حتى ربما وسائل الإعلام العمومية الإذاعة والتلفزيون وبقية الصحف يتطرقون فقط لمثل هذه المسائل بالمناسبات فقط، اليوم العالمي للسيدة، اليوم العالمي للشجرة إلى آخره، ولكن بعد انتهاء اليوم تنتهي للمواضيع. فأعتقد بأن قضية تتطرق إلى هذه الطابوهات إن صح التعبير يتطلب المواصلة والتواصل، لأن لما نتحدث عن السيدة في يوم وثم ينتهي الأمر فلا يمكننا أن نطور الفكرة وأن ربما نفتح باب الوعي على المجتمع. أمل،
أكيد عز الدين باب توعية يجب أن يبقى مفتوح. فيروس الإيدز أو فقدان المناعة ينتقل كل يوم، لا ينتظر ثانية واحدة، هذا هو المشكل. ويا للأسف الوسائل الإعلام بصفة عامة أصبحت مناسباتية للحديث عن هذه الأمور الخطيرة جدا. في اليوم العالمي للإيدز حتى وإن فتح باب الحديث من خلال وسائل الإعلام نتحدث ربما عن المرض لكن لا نتحدث عن الموضوع بحد ذاته. سؤال قد تطرحه وسائل الإعلام، هل في ذلك طابو؟ وهو موضوعنا اليوم أحمد. لو نرى بعض الوسائل الإعلام الأجنبية مثلا، هناك دور للإعلام، الصحافة المكتوبة، دور للإذاعة، دور للتلفزيون، ودور حتى للسينما. هناك من ينتج أفلام تحسيسية بخطورة الإيدز، وهو أمر مهم جدا. لا يجب أن نكتفي لأن بمجرد حملات توعوية كأنها فوقية وفقط، هناك تواصل حيث من الأداء الإعلامي، لا يكون من باب تسليط الأوامر، لا يجب أن نمتنع عن كذا لعدم الإصابة بفيروس الإيدز. التواصل يجب أن تكون فيه لغة يفقهها جيدا المتلقي ويتقبلها بالدرجة الأولى، كأن لا نملي عليه أوامر من هذا القبيل.
أعتقد أحمد لو سمح، أن قضية توعية المجتمع أو المواطنين بقضية السيدة ليست فقط هي حكم على الصحافة، فهناك دور الأسرة، دور المسجد. أعتقد بأن للمسجد دور كبير، لأن رسالة المسجد ربما تؤثر أكثر في بعض الأحيان من الصحافة. وأنا قد سمعت أن الكثير من الأئمة في الجزائر قد تطرقوا إلى هذا الموضوع في الصلوات في المساجد، وربما هذا قد يؤدي إلى كسر هذا الطابو، لأن مسألة السيدة ليست قضية شخصية، لأن قضية قد تهدد المجتمع الجزائري. والحديث عنها كما قلت ليس فقط أن الطابو مختصر فقط على مرض السيدة، في أمور أقل من السيدة والناس يخافون أن يتكلمون عليها.
قد تحل العديد من المشاكل أحمد من خلال أن نتحدث عن هذه الأمور التي في 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 يعني تفكيرنا فقط جعلناها طابو. مثلا نأخذ على سبيل المثال ما حدث في الجزائر فيما يتعلق بقضية التحرش الجنسي، يعني فترة طويلة جدا الموضوع مقفل عنه، يعني هناك الكثير من النساء تتعرض إلى التحرش الجنسي في مواقع العمل، لا حديث عن الموضوع، سكوت، يعني غريب جدا. متى فتحت القضية يعني أصبح الحديث عنها بطريقة علنية، هناك شهادات، لا يوجد حياء من شيء موجود أصلا، لأنه هذه الأمور لا تخدش بالحياء بقدر ما تكسر المجتمع وتفقده تماسكه. الحديث عز الدين عن قضية التحرش الجنسي التي كانت طابو من الطابوهات التي عرفها المجتمع الجزائري أدت في فترة لاحقة إلى استصدار قانون يقر بعقوبة ويجرم فعل التحرش الجنسي. يجب أن نفتح المجال للحديث عن هذه الأمور.
السلوكات الشاذة تدفعنا للشجاعة للنقاش الشجاع في قضايانا المعاصرة؟
بالتأكيد كما قالت زميلة أمال فيما يخص التحرش الجنسي، ولكن ربما السيدة لماذا؟ لأنها طابو، ربما لأن انتقال فيروس السيدة ربما يتم عن طريق يعني علاقات جنسية غير شرعية، ربما هذا هو الطابو في حد ذاته، بينما نحن نقول يجب علينا أن نكسر هذا الطابو. لماذا؟ لأن معرفة ربما الكشف عن هذا المرض ربما هو نصف الدواء، أما أن نكتب هذا المرض بدواعي ربما بنظرة دينية أو ثقافية خاطئة قد ننشر هذا المرض أكثر.
لكن في نفس النقطة عذرا أحمد، يعني فرقت عز الدين ما بين قضية تحرش الجنسي وقضية السيدة أكيد، لكن باعتبار أن الموضوعين حساسين، يعني تصور يعني الإصابة بفيروس الإيدز قد لا تكون عن طريق العلاقات الجنسية المباشرة، هناك طرق أخرى. هناك النساء مثلا في أحدث الإحصائيات التي نشرت بالجزائر، هناك عديد من النساء المصابات في الجزائر تم نقل الفيروس لا عن طريق أزواجهن، وهم يعني هم في منأى عن الإصابة، لكن توجه لهم أصابع الاتهام والذنب لصورة يرسمها المجتمع الجزائري ربما لتقاليدنا لأعرافنا التي يجب أن تغير نمط السلوك، يغير نمط التواصل، نمط حتى تفهم أعراض وأسباب الإصابة بالدرجة الأولى التي يجهلها الكثيرون.
أعتقد أنا لم أقول فقط أن مرض السيدة ينتقل فقط على عن طريق العلاقة الجنسية غير شرعية، ولكن هناك طرق أخرى مثلا عن طريق الذين يتعاطون المخدرات، عن طريق حقن الدماء. فكثير من الناس أصيبوا بداء السيدة عافاكم الله منه عن طريق حقن الدم أو عن طريق المخدرات أو أشياء كثيرة جدا. ولكن أنا أعتقد بأن هناك عوامل مهمة يجب أن نسكت عليها، علينا أن نفعل دور المدرسة، دور الأسرة، دور الصحافة، دور المسجد، لأن ربما كما قلت التحرش الجنسي يمكن حصره، يمكن الكشف عنه، أما السيدة لا يمكن الكشف عنها، لأنها أمر يعني لا يمكن حمل السيدة إذا لم يتقدم إلى المركز لإجراء تحليلات، فلا أحد يعلم أنه حامل هذا الفيروس.
الطريق إلى معرفة الطابو كشف المستور وتفعيل الأدوار الاجتماعية والثقافية المختلفة. ما هو رأي هبة حناشي مدير نشر صحيفة المحقق في معالجة الصحافة المكتوبة للطابو؟ نستمع في إطار إعلامي.
إعلاميون، على حسب رأيكم هل السيدة لا تزال طابو في المجتمع الجزائري؟
لدى الصحافة ليست لم تعد الآن طابو، ولكن في صفوف المجتمع هناك فعلا طابو، بدليل أنه عملية الاستكشاف أو الديبيستاج ما تمش بشكل علني، لأنه في خوف من المجتمع، من التقاليد، من الدين، من بعض العادات إلى آخره. حتى الحكومة نفسها تجد صعوبة في اختراق هذا الجدار، أعتقد أنه جدار كبير جدا، ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة وأن نواجه هذه الظاهرة لأنها خطيرة وقد تمس عدد كبير من الناس في 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 في, في المستقبل.
مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، هل تعتبر الصحافة المكتوبة أكثر جرأة في معالجتها لأهم الطابوهات؟
يمكن القول أن الصحافة أكثر جرأة من وسائل الإعلام الأخرى لسبب بسيط، وأنها تتوجه إلى جمهور غالبيته يعني متعلم أو يعرف القراءة والكتابة، في حين أن التلفزيون مثلا وسائل الإعلام الأخرى مثل الراديو تتوجه إلى كل جمهور واسع بما فيه الأميين والأمهات وربات البيوت والآباء إلى آخره، وهذا ما يجعل تناول مثل هذه المواضيع في الصحافة في الراديو أو في التلفزيون أكثر صعوبة من الصحافة الخاصة. يجب أن نتطرق إلى أمر آخر، هو عدم وجود صحافة متخصصة تتناول هذا الظاهرة بالبحث العلمي والديني والأخلاقي إلى آخره. وأعتقد في مثلا جانب مهم منه هو الجانب الأخلاقي، في مؤتمر عقد ربما تكون على عين في كندا في الأيام الأخيرة، يتحدث المؤتمرون وهم من كبار الأطباء في العالم عن الجانب الأخلاقي، تكلمون عن العفة والطهارة والأخلاق وعدم ممارسة العلاقات الجنسية الفوضوية، يجب حماية العلاقات الجنسية بوسائل متعددة، ومنها مثلا ظاهرة جديدة الآن عندها سنوات ولكن بدأت تتكثف، مثلا مراعاة الجانب الديني، وقد اكتشف العلم في الآونة الأخيرة دور كبير للختان بالنسبة للمسلمين أو اليهود في الحفاظ على السيدة عكس المسيحيين الذين طبعا، وهذا يجب أن نتناول هذا الجانب، مش قضية التوعية من هذا الجانب عن طريق الشرح والإقناع وليس ممارسة خطاب بمناسبة شهر ديسمبر في المساجد أو في التلفزيون أو في الإذاعة.
إعلاميون، بما أنكم تحدثتم عن الأخلاق وطريقة معالجة مثل هذه الأفات، نجد بعض الصحف أو المجلات تطرح بعض الطابوهات بطريقة جريئة جدا، نتحدث عن الشكل والمضمون وهذا لغرض ترويج الجريدة.
هذا صحيح.
وبيع أكبر عدد من
للأسف يعني الصحافة الصفراء ما يمكن أن نسميه الصحافة الصفراء تقوم بعملية تجارية بحتة ولا تلتزم عادة بالمعايير المهنية وحتى الأخلاقية في معالجة لمثل هذه المواضيع. أولا معظم الصحفيين في هذه الصحف غير متمكنين من هذه القضايا، هم يقومون بنقل ما ينشر هنا وهناك عبر الانترنت أو في الصحف الفضائح. نعم، الهدف هو إثارة مشاكل لأنه غالبية القراء لهذه الصحف هم من فئة الشباب وبالتالي ومراهقين إذا استطيع أن أقول القول، وبالتالي يتم اصطيادهم عن طريق نشر هذه المسائل الفضائحية، في حين أن المعالجة الجادة لمثل هذه القضايا يجب أن لا نخاف من الطابو ولكن أن نتناولها بشيء علمي بطريقة علمية وموضوعية وليس بهذا الشكل. أولا يجب استعمال في اعتقادي أسلوب علمي وعقلاني إلى آخره، يجب الاعتماد على رجال الدين ليس بالشكل المتبع حاليا، ولكن يجب مثل ما يعمل الإخوان في المشرق العربي يجب الاعتماد على أمور مبسطة من طرف الأطباء والعلماء في الطب. نحن الآن نبحث هذا الأمر بطريقة علمية أكاديمية لا يتصل بسهولة إلى المستمع، وحتى المستمع لا يقدر هذه القضية حق قدرها، لا يعرف أنه السيدة تلتهم يعني تقريبا الآن في العالم حسب آخر الأرقام اللي قريناها في وسائل الإعلام هناك في كل ثانية تقريبا 6 مواطنين في العالم يموتون من هذا، وقبل أن أنهي هذه الدردشة معك يكون حوالي 20 أو 25 مواطن مات في العالم بمرض السيدة، هذا رقم خطير. يعني حتى في الجزائر فيه نسبة قليلة والحمد لله على كل حال، لكن فيه عملية انتشار كبيرة للسيدة يجب أن نتنبه لها وأن نعالجها بشيء من الجرأة العلمية والأخلاقية والتي تراعي تقاليد وتراعي المجتمع. يجب أن نبتكر أسلوب هادئ وخفيف في إيصال هذه المعلومة دون أن نجرح مشاعر الأمهات والآباء والمواطنين. إعلاميون.
واش راك دير؟ فهمني واش راك دير خويا. راك تحوس على القناة الأولى. القناة الأولى هاي ليك.
هنا إذاعة الجزائر القناة الأولى
91.0 وابقى معنا واستفاد.
استمعنا قبل قليل لرأي الإعلامي هابت حناشي فيما يتعلق بالطابوهات ومعالجة المجتمع والصحافة لذلك.
أنا مرة أخرى ربما أتوافق مع زميل هابت حناشي في كيف تتناول الصحافة سواء الجادة أو ما اسمها هو بالصفرة، ولكن أنا لا أوافقه حينما يقول بأنه تم كسر طابو سيدة. أنا لا أعتقد ذلك لأنه ما زال في الجزائر طابو إن أحببنا أم كرهنا، لأن كما قلت لكم بأن في بعض أمراض أقل من طابو، ففي بعض الأحيان تلقى بعض الأسر لما يولد عندهم يعني الطفل معوق يخافون من يقول أنه معوق فما أدرك بالسيدة. فأعتقد بأن لا يجب أن نبالغ ونقول بأنه تم كسر طابو السيدة بالجزائر، أنا لا أوافق في هذه النقطة.
أكيد عز الدين، المشكل لنبسط ربما لغتنا حتى يفهمنا الجميع، الأسرة مثلا لا نجد اليوم في الأسرة الجزائرية من الأب أو الأم من يقول لابنه أو لابنته مرض السيدة هو المرض الف فلاني الذي يتنقل عبر الطرق الفلانية، لتجنبه يجب أن تكون هناك درجة من الوعي، يجب الاحتكام إلى الوازع الديني، أن نقوم ربما سلوك الأسري بطريقة بسيطة جدا وهو التواصل الغائب، يعني نقولها في كل مرة. ما أثرني في كلام زميلنا الصحفي هو تركيزه على قضية كيفية معالجة هذا الطابو، أكد على وجود الصحافة الصفراء. في حقيقة الأمر وبكل صراحة يعني الغياب المعلومة وغياب دور وسائل الأعلام هو الذي يؤدي إلى ظهور مثل هذا النوع من الصحف التي تثير قبل كل شيء الشاب وتزرع في نفسه بعض الأمور التي تذهب به إلى متاهات بعيدة جدا ولا يخرج منها. أنا باعتقادي أن الصحافة الصفراء هي صحافة تجارية بالدرجة الأولى، لكن لما تثير مثل هذه الأمور في ظل غياب تواصل لا يجده الشاب في الأسرة، لا يجده أيضا في وسائل الإعلام، يلجأ إلى الوسائل المتعلقة بصحف الصفراء التي تثير بعض الغرائز وبكل صراحة. الأمر يكمن في خلل تمارسه الإعلام بالدرجة الأولى. عوض أن تتواجد صحافة صفراء، لما لا تستبدل بصحافة متخصصة تعالج مثل هذه الأمور الحساسة، تتيح المجال بالدرجة الأولى للمختصين حتى لا يكون هناك عابثين، للمختصين، للأكاديميين، لعلماء النفس، لعلماء الاجتماع، للأسر، لتقديم نماذج حية من ربما شهاداتهم، من سلوكاتهم اليومية. المشكل يكمن في هذه النقطة وفي نقطة أخرى، وهو غياب الوازع الديني. دور المسجد للأسف يعني لا نجد ربما هذا الدور، يعني باعتقادي خطيب المسجد أو إمام المسجد قد يوجه الناس إلى أمور معينة، لكن لا يكثر الحديث عن مثل هذه الطبوهات في مساجدنا، بالرغم من أنه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تؤكد أنه لا حرج في الدين، تؤكد أنه إذا كان الأمر يتطلب أني أوعي الناس بالطريقة الفلانية وأبسط لهم الأمور أوعيهم دون أن يكون حرج ربما في اللغة المستعملة. لماذا أحمد؟ لأنه مخاطبة الوجدان الداخل هو أكبر مانع من ارتكاب الموبقات بدرجة.
أعتقد بأن فيما يخص قضية الصحافة الصفراء، هي هذه الصحافة ليست يعني خاصة فقط بالجزائر، فهي موجودة في أمريكا وفي بريطانيا وفي إيطاليا وفي كل أنحاء العالم، ويجب علينا ألا نلحق باللائم على الصحافة الصفراء، لأن الصحافة الجادة ربما لم تلعب دورها.
أنا قلت عز الدين في ظل تقصير، في ظل تقصير لوسائل الإعلام قد تجد الصحافة الصفراء ملاذها.
نعم. نعم، أنا أعتقد بأن إحنا دائما في الجزائر دائما لما نعجز في موضوع ما دائما نلحق باللائم على جهات أخرى، فالصحافة الصفراء موجودة كما قلت لك في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في كل دول العالم الثالث. ولكن ما دور الصحافة الجادة؟ ما دور الإذاعة؟ ما دور التلفزيون؟ ما دور المسجد؟ ما دور الأسرة، المجتمع المدني في كسر هذا الطابو؟
بين الاتصال ووسائل الاتصال يبدو أن المشكلة تكمن، لأن وسائل الإعلام هي وسائل الاتصال، وأعتقد أن الاتصال الحقيقي المبني على التخاطب، الاستماع للآخر، والشجاعة في معالجة القضايا التي تمس حياتنا اليومية، تؤثر وأحيانا تهدم قيمنا، هو الطريق الحقيقي لحل المشاكل، وإن كان طابو الحديث في الثقافة الجنسية مثلا أو طابو الإيدز شكل الكثير من المشاكل لنا كجزائريين، خاصة وأن قيمنا تحتم علينا أن نخضع للأنفة وحب الآخر واحترامه. سنسمع لرأي هابة حناشي فيما يتعلق بدور الأسرة الجزائرية ودور أيضا الحوار والجانب الاتصالي في إعلاميون نوى العرعر.
إعلاميون.
الأسرة أيضا لها دور مهم في معالجة مثل هذه الطابوهات المنتشرة والآفات المنتشرة في المجتمع. على حسب رأيكم، هل الأسرة الجزائرية ما زالت تخفي عن الأبناء، لا يوجد حوار الجانب الاتصالي، نتحدث عن الجانب الاتصالي في الأسرة، هل الأسرة أصبحت تناقش مثل هذه المواضيع مع أبنائها؟
لا أعتقد أن الأسرة، يجب أن نعرف أن الأسرة الجزائرية أسرة يعني متقدمة في السن، غالبية أو النسبة الكبيرة من الأسر الجزائرية يعني كبيرة في السن ولم تتلقى تعليما كافيا يسمح لها أو ثقافة كافية تسمح لها بمعالجة مثل هذه القضايا مع أبنائها. يمكن أن نجد عملية الاتصال بين الأزواج الشبان الذين تلقوا تعليمهم في الجامعة أو الذين مارسوا اتصال ما مع 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 الناس في العالم، ربما سافروا، ربما قاموا بسياحة، لكن عموما العامل الجزائري يجب أن نعترف بهذا ولا نخجل، لأن نحن هكذا محافظون ومتدينون ويخجلون حتى من 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 ذكر بعض الأشياء البسيطة لأبنائهم. الطفل مثلا لما يكبر ما نقدرش نقول له انتبه لا تقم بهذا لسبب التالي إلى آخره، إنما نقول له هذا حرام وحذاري ونوجه له خطاب قمعي خطير ديني محافظ، فلا يمكن بهذه الطريقة أن نعالج مثل هذه القضايا. حتى الطفل لما يكبر لا يعرف مخاطر التدخين، يسمع أن التدخين حرام ولكن نعرف أن التدخين يدمر جسمه يدمر قلبه يدمر ليبوموتا وإلى آخره. نسمع أنه السيدة حتى لفظ السيدة لا يستعمل الآن في الأسرة الجزائرية، لما ربما العائلة تسمح كلمة سيدة في جهاز تلفزيون ممكن يعني تتعيب وتنوض، يعني ربما الأب ما يسمحش مع بنته والبنت ما تسمحش مع أمها إلى آخره. وهذا أنا قلت لك الحل هو في إيجاد خطاب عقلاني وعلمي وديني، ولكن هذا بالطريقة التي يمارسها إخواننا في المشرق العربي في مصر مثلا، وهذا مش عيب، يقومون بتوجيه خطاب هادئ مقبول يمر بسهولة إلى 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 رأي العام، في حين نجد عندنا إحنا يعني الخطاب سواء إذا كان علمي يكون علمي أكاديمي لا يفهمه الناس، إذا كان ديني يأتي بأسلوب سياسي من على المنبر وخطبة يعني عنطرية شديدة اللهجة وقاسية، هذا الخطاب لا يمكن أن يمر، في حين أن الصحافة العادية غير متمكنة وليس لها صحفيين متخصصين إلا قلة القليلة من الصحف ليس لها صحفيون متخصصون في مرض السيدة. تسألين أي صحفي لا يمكن أن يقول لك كم عدد السيدة كيف ينتقل المرض ويحيط بشكل علمي بهذه الظاهرة، يعني هناك نقص كبير. يجب أن تقوم أيضا وزارة الصحة بدورها للأسف باستثناء توفير بعض، هي الآن تقوم بالحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في لمعالجة هذه القضايا وتسخر إمكانيات كبيرة، ولكن الطريقة في 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 تجسيد هذه السياسة أعتقد أنها غير صحيحة ويجب أن يعاد نظر فيها. هذا طبعا رأي أنا مدير هبة حناشي مدير تحرير جريدة المحقق، طبعا رأيي كمدير تحرير ورأيي كإنسان يعيش هنا بين الناس في هذا البلد.
إعلاميون. هذا المرض الفتاك القاتل هو السيدة.
إذا كان لديك أيها الشاب أسئلة عن مرض السيدة،
إذا كانت لديك أيتها الشابة استفسارات عن طرق التكفل بمرض فقدان المناعة وكيفية الوقاية منها،
القناة الأولى تفتح لكم هذا الأحد الثاني من ديسمبر برامجها وعلى مدار يوم كامل للتحدث عن
دور المدرسة،
دور الأسرة،
دور الجمعيات،
دور المساجد،
ودور أدوات الحوار والاتصال في الوقاية من داء السيدة.
اتصل وابدي رأيك على القناة الأولى بالأرقام
021-69-12-19 021-69-11-63. كونوا في الموعد.
مجرد رأي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى، أشار إلى إثارة جميلة عز انتهاري هبة حناشي، الخطاب الهادئ المحمول على لغة لائقة تراعي العبارات المقبولة الراقية طريق تفتح الـ وتكون حل لمعالجة الطابوهات.
والله أنا تماما أوافق زميل حناشي على ما قاله فيما يخص خلق خطاب إعلامي بسيط قد يصل إلى جميع الناس، ونحن نعلم أن كما قال حناشي أن أغلبية الأسر في الجزائر محافظة، وبزيادة على ذلك أنها أمية ومحافظة، فمن الصعب في مجتمع ربما في 7 ملايين أمي أن يؤثر الخطاب الإعلامي الحالي، لأن كما قلت لكم بالإضافة إلى الأمية هناك ثقل العادات والتقاليد وحتى ربما النظرة الخاطئة للتفسير الديني لهذه الظاهرة، كما قلت لك لا حياء في الدين كما يقول ديننا الحنيف، فعلينا أن نخلق خطاب إعلامي بسيط، وعلينا كذلك أن لا نحصر فقط مرض السيدة بأنه فقط يأتي من العلاقات الجنسية غير شرعية كما قال الزملاء، ولكن كذلك أن مرض السيدة يأتي من أبواب أخرى كالمخدرات
أو كحقن الدم. فعلينا أن نوضح هذه الأمور، نوضح مصدر هذا المرض حتى يمكن أن يعي الناس. وكذلك علينا أن نقضي على هذه البؤر، المخدرات، حقن الدماء بدون ربما فحوصات. فهذه الأمور قد تؤدي إلى تقليص هذا المرض وبالتالي إلى كسر هذا الطابو. يجب أن لا نحصر هذا الطابو فقط في الجانب الجنسي فقط، لأن ربما يكون إنسان مصلي متدين إمام، ربما أنه ينتقل هذا الفيروس عن طريق الحلاقة أو طريق لست أدري الحقن الدم. فليس فقط أن نحصر داء السيدة في العلاقات الجنسية غير الشرعية.
فقط أنا لا أوافق زميل حناشي في نقطة أطرها بأول مثال ربما ذكره، لأن الأسرة الجزائرية بحكم أنه الأباء إلى غير ذلك من غير المثقفين، ليس لديهم درجة كبيرة من الثقافة من الوعي، وربما ربطها بالأمية. لكن أنا باعتقادي أنه حتى المثقفين، العائلات المثقفة، العائلات التي يكون فيها الأب دكتور جامعي، الأم كذلك، يجدون في هذه المواضيع طابو. المشكل أنه الثقافة، نعم، لأنه مشكل في التواصل، لأنه كأنه ورث هذا المشكل. نعم. من الجد إلى الأب إلى غير ذلك. المشكل ليس في الأمية ودرجة الوعي والثقافة. لما؟ لأنه لو نأخذ على سبيل المثال، يعني هناك بعض الأطروحات على مستوى تخصص العلوم الاجتماعية، نذكر على سبيل المثال الأطروحة التي تناولتها يعني متعلقة بسلوك الاجتماعي داخل الأسرة الجزائرية، تؤكد أنه الخطاب العقلاني في لدى الأسرة الجزائرية غير موجود. وتؤكد صاحبة الأطروحة أنه لا يوجد لتعويد الطفل على التلقائية في النقاش، هناك القمع الذي استبدل بالحوار، هناك سيادة سلطة الأب والأم لتفكير محدود، لا يمكن للطفل أن يخرج من هذه القوقعة. وكأنه في هذه المرحلة الطفل يكون قنبلة موقوتة، هذه القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة لغياب الاتصال والتواصل. وهذا ما سيصعب على الأسرة في فترة لاحقة، حتى وإن كانت الأسرة مثقفة، تصعب على الأسرة أن تراقب أو ترافق ابنها في فترة هي فترة مهمة جدا، هي فترة المراهقة، أين يكون مرحلة التوجيه صعبة جدا. ما أردت أن أقوله عز الدين أحمد أنه المشكل ليس في درجة ثقافة كبيرة أو صغيرة، المشكل في تقاليد وأعراف تحكمنا. ربما هذا منطق التقاليد والأعراف تغلب على منطق الثقافة والوعي، لأنه الكل متكامل. نتكلم عن الأمور بلغة تكون راقية، بلغة لا تخدش الحياء، هذا أمر مفروغ منه، لأنه لا نستطيع أن نتحدث مثل ما تتحدث في صحافة صفراء، تتناول مواضيع لكن أمور تخدش الحياء. هناك ضوابط تحكم المجتمع الجزائري وكلنا نتفق على ذلك، لكن لا تمنعنا هذه الضوابط، ولا يمنع حتى ديننا الحنيف أن نتكلم عن أمور ربما يمكن أن تضبط السلوك الاجتماعي في الجزائر.
داخل اللغة هناك العبارة اللائقة، العبارة الجريئة، والعبارة الساقطة. تحديد الفروقات قد يكون تحديدا قيميا أيضا.
زميل أحمد، اللغة هي كذلك ليست محايدة في الحوار الاجتماعي. أعتقد بأن كما قالت أمال، القضية ليست أن الأب مثقف أو غير مثقف، القضية أنها لا علاقة بالعادات والتقاليد التي ربما هي موجودة في لا وعينا وفي وعينا. فحتى لو أن هذا الأب أو هذه الأم متخرجة حتى من كامبريدج، فهي قبل كل شيء تخضع للعادات والتقاليد. علينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها، علينا كما قلت لك أن لا نحصر مرض السيدة فقط في العلاقات الجنسية كما قلت، لأن مرض السيدة يأتي من جهات أخرى، وعلينا أن نقول الأشياء بأسمائها، لأن السيدة ليست عملية بسيطة. ربما لو الكل يكتتم عن هذا المرض فيصبح كارثة بالنسبة للمجتمع الجزائري.
رأي المثقف يعتبر رأيا يعتد به، نأخذ دور الأديب والكاتب في التعامل مع الطابو، ويبدو ذلك واضحا من خلال رأي استفتينا فيه الكاتبة المغربية ربيعة ريحان التي أتت إلى الجزائر في إطار ملتقى سرديات الكاتبة العربية. نستمع لرأيها أيضا في مجرد رأي لهذا اليوم.
دوري أن أقتحم الطابوهات المسكوت عنه وأن أعريه، لا من أجل أن أعريه، لا لاعتبارات فولكلورية ولا استعراضية، لا من أجل أن يتخذني الغرب مطية للتفرج وللنظر تلك النظرة الغرائبية لواقعي، بقدر ما فيها احترام لواقعي وفهم هذا الواقع والعمل على قول إما كفى تضليلا.
واش راك دير؟ فهمني واش راك دير خويا. راك تحوس على القناة الأولى. القناة الأولى هاي ليك.
هنا إذاعة الجزائر القناة الأولى
91.0، وابقى معنا واستفاد.
ربما كان البحث عن رأي أديبة أيضا تهتم بالطابو ربيع ريحان من المغرب، ولخصته في ضرورة احترام واقعنا ومعالجة القضايا المتعلقة بذلك. أنا كنت استوقفتني النقطة المناقشة المتعلقة بوسائل الإعلام وشجاعتها في النقاش. أعتقد أيضا أن لوسائل الإعلام سواء كانت الثقيلة أو المكتوبة أجندة يجب أن تحترمها، وهناك تدفق للأخبار والأحداث يجب متابعته، ومن ثم الرهان الأكبر الاتصال بيننا كأشخاص، حتى وإن لم توفي وسائل الإعلام ما عليها تماما، ولكن علينا أيضا أن نبدأ بأنفسنا أن نناقش مواضيعنا بخطاب هادئ محمول كما قلنا على لغة راقية نراعي فيها ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون، لأن التعتيم لا يحيلنا إلا على خسائر أكبر. عزني طهاري،
أعتقد أحمد بأن كما قلت لوسائل الإعلام دور كبير في كسر الطابو، لأن الصحابي الذي يكتب في جريدة بإمكانه أن يكتب، لأن الشخص الذي يقرأ الجريدة قد يقرأها بمعزله دون أن يقرأها مع أسرته أو في مجتمعه.
والذي لا يقرأ؟
الذي يقرأه، هناك إذاعة، هناك تلفزيون، هناك مسجد، هناك مدرسة، هناك مثقفين، هناك جمعيات. أين هي الجمعيات المدنية؟ وكذلك فقط أود أن أشير إلى أن قضية التوعية هي مناسباتية فقط، يوم الصيد ثم ينتهي، يوم الشجرة ثم ينتهي، يوم الاحتباس الحراري ثم ينتهي، ما فيش متابعة. وكذلك أنا أعتقد أمال فيها غياب، حتى الصحافة التي قرأ عنها زميل حنشي بأنها جادة، لو نأخذ الصفحة الطبية أو الصفحة العلمية هي بسيطة إذا قرناها بالصفحات
أو شبه غائبة في بعض الصحف
طبعا، وأن يركزون فقط على حوادث الطرقات، على الجريمة، على كذا على كذا، على السرقات، بينما الصيد أفتك وأخطر من هذه الأمور التي نقرأها في الصحف. على الصحافة الجادة أن تخصص ربما صحفيين في الصفحات العلمية يكتبون ينورون المجتمع سواء في الإذاعة أو التلفزيون، أما تبقى الأمور فقط مناسباتية فهذا يعني أمر لا يجدي نفعا.
ما هو رأي حكيم إسماعيل من صحيفة الإكسبريسيو في الموضوع؟
أنا في رأيي ما كاش حوار بين الجزائري قد نقوله مع الميدسان تاعو، ما كاش نقاش، ما كاش حوار، حيث أن كل شيء أصبح طابو. من المفروض هذه باب المعرفة، لازم على الإنسان يعرف باللي قبل ما يدير هذا العفسة لازم له احتياط، لازم تكون توعية مستمرة، خدش هذا الداء مستمر. أنا أظن أنه مكاش حوار أو هو شغل ما قدوش مكاش كاين حوار، لكن هذاك تحفظ ما لازمش، لازم بعده من هذاك التحفظ، بس هذاك التحفظ هو اللي يجيب لك البلا. بس من تحفظ هذاك الأب ولا الأم ما تقولش لوليدها ولا بنتها لازم لك هذه ولا هذه، مشي لما تقولها لازم لا لا لا، بس الإنسان لازم له يعرف، لا لازم له يعرف على هكا ما يديرهاش، شغل هو عارف باللي هذيك العفسة ما لازمش باسكو تجيه عفايس واحد اخرين، باسكو يمرض، باسكو يجيب ما بالي شغل افا تجيب افا لروحه. حقيقة الجزائر تعاني بكثير من هذه الجهة تاع لا كومونيكاسيون، اتصال ما كاش. الاب عنده يقدر وليده ما يحكيلوش، لا نورمالمون تحكي لوليدك، باسكو ديجا اول مهمه للاب هو يستحفظ على صحه ولاده، ولا هو ما قالوش كيفاش يستحفظ عليها، باسكو لو كان اتصال بين الام والبنت ولا الام والاب والوليده، ديجا نورمالمون حنايا عندنا هاد الافه ولا الاب يهضر مع وليده والام تهضر مع بنتها، نو y a pas de différence. Normalement, l'ab ou l'om, ils jumeaux ولادهم كيما هما. هكا يا ديجا تولي لهم هاد لا كولتور, هاد الثقافة تاع لازم يهضر مع ولادو. منهم التحفظ هدايا ما كاش منه. كاين الحشمة وي, مي الحشمة سان فو با دير التحفظ. الحشمة وي تقدر وي, بصح ما تخليش وليدك يروح ينجرف, يروح ما تقول لو كان قلت له.
حكيمة اسماعيل من صحفية من جريدة الإكسبريسيون في رأي لها وما يتعلق بالطابو في مجتمع تقول عنه أن الحوار يغيب فيه تماما, هو حوار ولكن بشكل متحفظ. هذا التحفظ قد يأتي أحيانا بالبلاء. نعم علينا بالحشمة, علينا بالوقار والاحترام, ولكن علينا ألا نترك الطابو يأخذ بنا إلى مهاو خطيرة. أمل,
أكيد أحمد الحياء لابد منه, خدش الحياء وكل ما يعني يفكك الأسرة ويهدد نسيجها الاجتماعي هذا شيء مفروغ منه. لدينا ضوابط, أعيد وأكرر, الأسرة الجزائرية أسرة محافظة أكيد, لكن لا يجب أن يمنعنا هذا الحياء من أن نفصح عن أمور قد تقينا من آفات اجتماعية تهدد هذا النسيج الاجتماعي بالدرجة الأولى. فقط أحمد يعني الغائب أيضا هو وضع استراتيجية للتواصل. تحدثنا كثيرا عن دور الأسرة, لكن لم نتحدث عن دور المؤسسة التربوية. للمؤسسة التربوية وهي حلقة من حلقات التنشئة الاجتماعية أيضا دور كبير جدا في غرس التثقيف التوعوي والتحسيسي بالدرجة الأولى. لا ننتظر فقط الجمعيات المختصة في هذا المجال بصراحة. يعني أنا بحكم يعني تفحصي المتمعن إن صح التعبير في أداء بعض الجمعيات, أداءها مناسبتي هي مغالطة كبيرة, أداء وسائلنا الإعلامية مناسبتي, أداء جمعياتنا مناسبتي أيضا, وحتى المؤسسات التربوية تسير وفقا مناهج وفق إملاءات معينة. يعني في اليوم العالمي للسيدة نتحدث في المدارس عن السيدة, لماذا نتحدث طيلة السنة عن السيدة؟ لماذا نوعي التلميذ والطفل حول هذا الموضوع الخطير جدا؟ هي مسؤولية جماعية, مسؤولية الأسرة, مسؤولية المؤسسة التربوية, مسؤولية المسجد, مسؤولية الجميع. لكن لما نجد هناك في الدول الأجنبية يعني آفة الأيدز منتشرة بحدة, لكن كيفية التعامل معها هي التي يجب أن يعاد النظر فيها. أن نهذب بلغتنا, أن نبسط تواصلنا مع أفراد الأسرة. فقط تحدثنا عن في التجمعات في الشوارع, الملصقات في المجلات في الصحف, المشاركة في الندوات في البرامج الإعلامية, حتى استخدام الفنون مسألة مهمة جدا في توعية ربما بخطورة الإصابة بفيروس الإيدز.
سأدعي عزدين طهاري أنني أحلل خطاب حكيمة إسماعيل الأخير من صحيفة الإكسبريسيو. حتى حكيمة في استعراضها للأمر قالت على الأم أن تقول العفسة هذيك أو الأمر هذاك والشيء هذاك. حتى لغتنا نفسها لغة إن صح التعبير متحفظة.
بالأكيد أحمد, أعتقد كلنا سواء كنا مثقفين أو غير مثقفين كلنا أن التقاليد والعادات والنظرة الدينية الخاطئة تؤثر علينا, فنحن ربما نطالب بأشياء ولكننا لا ننفذها داخل أسرنا. فأعتقد بأن في نقطة ربما نحن هنا في الجزائر لا يجب علينا أن نعمم ونقول بأن كل الأسر الجزائرية لا تحاور أبنائها. لا, هذا ربما خطأ, ربما طريقة الخطاب فقط هي التي تختلف. فهناك خطاب مباشر وهناك خطاب غير مباشر. فأعتقد أن الأباء والأمهات يخافون كثيرا على أولادهم وبناتهم, فأنا أخاف على أولادي وعلى بناتي, فأنا ربما وعيهم بطريقتي الخاصة.
تحيات الزميلة شميسة الطويلة التي تعود لكم الحلقة المقبلة بحول الله. تحيات عز الدين طهاري, أمل إدريس, الزميلة نوال عرعر في إعداد إعلاميون, في الإخراج إلياس كرباش. قدم لكم هذه الحلقة أحمد طالب. أحمد, نلتقي بحول الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم.
للأخبار مسارات,
وللأفكار سياقات,
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.